من لبنان الحر قصة وطن، تحية لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. أكثر من هيك بدي واجه تحية فعلا لكل شخص أمين مواكبنا من أول حلقة لليوم، ما أفى ولا حلقة. يعني فعلا عم نشعر إنه نحن حاجة متبادلة لبعض. منكمل اليوم سلسلة الشهداء ليبقى لبنان. دكتور إلي الياس، الله معك.
كيفك بكم؟
أنا كتير منيحة، أنت كيفك بهالعجقة وكترة الشغل وهالعطاء المستمر اللي ما بيخلص؟
كتخر الله. لا،
والتعاطي بالشأن العام، يعني
كتخر الله أكثر ما منستاهل. وبظن يعني ما عندك خيار لما تعيش بي، لما تفهم لبنان تفهم تطور التاريخ وتفهم أهميته، كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الثقافي والحضاري. يعني بتوصل لمحل بك تختاري، يا أما عن جد تكوني عاطي أهمية كتير كبيرة ووقت كتير كبير للشأن العام ولهالقضية، أو تختاري يمكن تعطي شو بقوله نسبة قليلة من النشاط. بس ما عندي خير إنك ما تعطي لهذا البلد، لأنه فعلا هو أمانة تاريخية. يعني ما مثل ما قاله كتاب الجبهة اللبنانية إنه لبنان أمانة حضارية في عنق اللبنانيين والمسيحيين وخاصة الموارنة.
على كل حال اليوم بدها جرأة إنه الواحد يكون عم يعطي للآخر، وين بحس حاله قادر إنه يكون موجود يكون موجود. هيدي فعلا بدها فيها تحدي وفيها جرأة، لأنه الناس بتفكر انه الاولويات، او بفهمهم، مش عم بنتقد حدا انا، انه اليوم اولويتي بدي اشتغل، بدي امن عيشة اولادي ومدرسة اولادي وادوية اولادي، علما انه لا، انت يمكن اذا بتعطي جزء من حالك انك تكون جريء وتشتغل لمصلحة بلدك بتصير اسهل عليك انك تامن معيشة اولادك
بحيالة طريقة ممكنة. بسموها الدائرة الطبيعية لمسار الامور. يعني اذا انت كنت منخرطة بالعمل، رح نسميه نحن الشأن العام، طبعا نقول السياسي لأنه بلبنان للأسف.
ما أنا لاحظت استعملت شأن عام.
تماما، لأنه هيدي يعني حتى عم يحرمونا هالكلمة اللي هي عمل مقدس على فكرة، العمل السياسي
وراقي جدا كمان.
صحيح، فإذا هيدي الحلقة يعني هي مرتبطة ببعضها، إذا واحدة من هالحلقات ناقصين رح تكون أكيد نتيجة حتمية إنه ما تكون لمصلحة هالشخص أو هالإنسان أو هالمواطن اللي اليوم عم بلاقي حاله إنه عن جد بأصعب ظرف اقتصادي وأزمة اقتصادية قطع عليها لبنان. مش قليل، يعني نحكى من شهرين تقريبا بإحدى تقارير البنك الدولي إنه لبنان يمكن عم بيشهد أكبر أزمة اقتصادية شهدها العالم آخر 150 سنة.
مزبوط، أسوأ واحدة كمان.
يعني طب هيدي مش بس أسباب اقتصادية بحت، يعني عملية حسابات وتضخم مالي وصناعة يعني متراجعة. هلأ كل حال اليوم العالم كله في تضخم بكل دول العالم، لأنه الكورونا أدت عن جد لأزمات كتير كبيرة على المستوى الاقتصادي.
هذا اللي جبرهم ينزلوا يخلوا عدد الأيام تبع الحجر 5 أيام بدل 14، لأنه ما بقى حدا عم يحمل فعلا.
بعدها في عم يحملوا في حتى في دول، يعني عم بتلاحظي في مظاهرات تجاه الإجراءات اللي عم بتصير، والحكومات ما بقى قدرت تستوعب، لأنه الموضوع لحد هاللحظة بعد مش معروف وين ممكن يؤدي. وبالتالي نحن وقعنا بأزمة، وأسبابها بقدر أقولها بكل مسؤولية كمان سياسية بالأساس. يعني أسباب الأزمة اللبنانية هي سياسية بامتياز. ما حدا بقى يحاول يفصل، وهذا رأيي على القليلة، بين الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، كله مرتبط ببعضه. لأنه بالنهاية يعني الحكومات هي شغلتها إدارة هالبلد بكل الأبعاد تبعهم، كانت اقتصادية وحتى سياسية وحتى ثقافية واجتماعية. وبالتالي إذا ما عنا سياسيين نحن عن جد عندهم هم هالبلد، حيلا حكومات شكلتيها أو حيلا رئيس جمهورية جبتيه أو حيلا مجلس نواب انتخبتيه، ما رح يقدر يقوم بالمهمة اللي مفروض نقوم فيها. وبالتالي
صعبة. بس تعرف شغلة دكتور إلي، أنا مصرة أنه ضلنا نستعمل كلمة سياسي وشأن عام مع بعضهم، لأنه مش مسموح يغيروا لنا مصطلحات راقية. بتعرف واحد من تعريفات السياسي يمكن هو الأكثر شهرة، أو أنك تأمن الخير العام بأقل كلفة ممكنة وبأفضل جودة ممكنة. فإذا السياسي بالأساس، فما بدنا بقى نكره الناس بكلمة سياسي وسياسيين، لأنه بلا فيهم يكونوا سياسيين جيدين إذا عرفوا يختارون.
صحيح، هلأ أكيد. وهون رح أقول شغلي هلأ، بغض النظر إذا الكلمة سياسي المستعملة بالعربية اللي هي عن جد تعني هل تعرف الامتى فيها بعمل السياسي، لأنه هي ترجمة منا دقيقة لكلمة بوليتيك باللغة اللي أساسها يوناني واللي هي إدارة المدينة، شيء إدارة البيت إدارة المدينة، إنه كلمة سياسي ما بتدخل بلعبة إدارة ولا مدينة، بتعني أكتر أحد يعني أحد المراجع بيعتبرها إنه هي أصلا فارسي وبتعني كان يستعملوها للحصان، يسوس الحصان يعني بيخليه يمشي بشكل مباشر بدون ما يطلع يمين وشمال. يعني حتى هذا التعبير العربي منه ما بيعكس أبدا نزاهة وقداسة هذا العمل بشأن العام. وبالتالي ايه لا، شأن العام هو شغلة أساسية، شأننا كلنا يعني انطلاقا من كل واحد منا إذا ما كان عنده عم هالبلد ما بظن بيقدر ينق على الوضع اللي احنا عايشين فيه لأنه ما قام بمسؤوليته.
نعم،
وهيدا قلناها كذا مرة.
صحيح، بس لا ضرر من التذكير لأنه هي. الإنسان بطبعه بينسى، فمذكر بعضنا، كل واحد بذكر التاني بشي مهم. دكتور إلي، بدنا نكمل الحلقة التانية من سلسلة الشهداء ليبقى لبنان، واليوم شخصية كمان مش كتير بنعرفها، وأنا صراحة اليوم كنت أول مرة بسمع عنها، الأمير يونس الماروني. كتير صحيح. حبيت الفكرة أنه شخصية صحيح. أنا عادة مثلا بتسمي لي اسم كون مارق معي أو سمعته قبل، وحبيت أني ما رشي عنه لأنه بدي أسمع بطريقة سلسة منك. فالأمير يونس الماروني بفتكر أيام المعنيين كان أو
صحيح صحيح الإمارة المعنية.
الإمارة المعنية
يعني نحن بالقرن 17. أمير يونس الماروني، هلأ المصادر هالشخصية يعني مين حكي عنه عمليا وليش هو غير معروف؟ لأنه يعني شخصية ما كتير بتفرق عن شخصيات كان عندها نفس المسؤوليات وقامت بنفس الأدوار وكان مصيرها تقريبا متشابه.
كان عسكري يعني كمان؟
كان ولا سياسي قبل كل شيء. وكان إذا بدك من الشخصيات اللي حكي عنهم البطرك وصفين دويهي اللي هو منعتبره يعني أول من كتب تاريخ جبل لبنان وتاريخ لبنان واعتمد على مصادر كتير بدك القرن، وعم نحكي كتب بالقرن 16 عفوا بالقرن 17 والثامن عشر. يعني هو كان عايش بفترة الأمير يونس الماروني. هلا تعبير امير لقب
ليش نعطاله؟
مش البطرك دوني عطاه هذا اللقب، رحاله فرنسي دولاروك زار بكتاب كتبه على كل حال اسمه رحله الى سوريا ولبنان، هيك نسميها، بيكتب بشابتر محدد عن الامير يونس، هيك بسميه امير يونس الماروني، بس هو عمليا ما اسمه هيك الفعلي، هو اسمه الامير يونس الترتجي من ترتج حسب دويه، ولاحقا في ناس بينسبوه لمنطقة بشعلي، منطقة بشعلي اللي هي كمان ب
قريب علينا يعني.
صحيح. هلا هون تنكون هيك عم نوضح هذه الصورة، كانت العيال من زمان يعني واحد يحصل على عيلة مش مثل اليوم متوارثة من جد من الأب إلى الجد، كانت تاخد نوع من نتيجة لقب أو حدث ما يحصل مع هالعائلة أو مع هالشخص.
مرات حسب المهنة صح؟
طبيعي عظيم يعني عندك الحداد، عندك الصايغ، عندك هول التسامي، عندك وفي أكتريتهم ياخدوا أسامي المناطق اللي يهجروا منها على ضيعة تانية
كمان.
مثلا البيروتي، الجبيلة، عظيم هود شويفاتي، هول المناطق الحد الترتجي والبشعلاني معناتها هو يا ما انتقل من ترتج على بشعلي أو من بشعلي وصار والي طرابلس أو صار مسؤول بولاية طرابلس العثمانية بهذيك الوقت. سو هيدا لقبه أمير يونس بشعلاني. هلأ الفرنسي جون دولاروك بيعطيه الأمير يونس الماروني لأنه عم يعطيه هويته الثقافية أو هويته الدينية اللي كان وقتها بينتمي لها.
يعني قصدك تشرح لنا الفكرة أنه هو منه من سلالة أمراء ولكن انعطاله هيدا اللقب لأسباب معينة أكيد تبعنا بالحلقة رح نكتشفها.
مزبوط.
حبيت
يعني هيدا الأمير يونس، هلأ نحن نستعمل نحن هيدا اللقب تنكون أمينين للمصدر اللي عم نستعمله اللي هو مثل ما قلت أنا كتاب جون دولاروك. هلأ مين أكتر أو إذا بدك مين مؤخرا حكي عنه وضوى على أهميته؟ برجع بقول لك إنه في كتاب تم نشره من المركز التوثيق الماروني اللي تابع كان طبعا البطريركية المارونية، عنوانه الشهادة والشهداء في الكنيسة المارونية 2017-2018، ذاكرين عدة شخصيات وجماعات وأشخاص قدموا إذا بدك كل اللي عندهم تا يعني يساهموا بالحد الأدنى باستمرار هالجماعة هيدي بطريقة أمينة وبطريقة حرية. هلأ تنفهم شوي الوضع لأنه في بعض القصص رح نحكيها عن الأمير يونس يمكن الناس تفاجأت تسمعها هلا، لانه
عامل لك انا تفاجأت بالاسم من اساسه يعني. ما
من الطبيعي لما نكون عايشين احنا 2021 2022 هلا صرنا يعني بتطور الانسان اللي عايشين فيه، بتطور الثقافه والاجتماعي، ما نقدر نستوعب القصص اللي كانت تصير مع اشخاص عاشوا 500 سنه لورا. يعني في حتى
مثل شو يعني شو الاشياء
المفاهيم السياسيه مثلا.
اوكي مثلا
اللي كانت يعني عندي كلمه ديمقراطية مثلا. أوكي صحيح هي يونانية هالكلمة، ولكن الأنظمة السياسية بوقتها ما كانت وصلت لهالتطور تعطي حرية للناس هي تحدد ممثلينها. كان الوالي أو الملك أو السلطان هو معين من الله دغري، يعني هو ما في جدل بالموضوع، والناس ما كانت تفهم أو ما كان عندها نظرة مختلفة للأمور، وبالتالي كانت تعتبر هذه هي قواعد اللعبة بهداك الوقت. واحدة من الأشياء اللي تصدمنا اليوم إذا عم نقراها هي أدوات التعذيب وأسباب دخول أشخاص إلى السجن مثلا، اللي كانت بوقتها أكتريتها أسباب دينية.
نعم.
لأنه كان الدين هو المرجع لإدارة الأمور بهديك الأيام. وهنا عم نحكي نحن عن فترة
أوكي.
نحكي القرن السابع عشر، يعني كان تقريبا خرجوا المماليك من المنطقة، والمماليك منقول منذكر انه هن كانوا من اكثر يعني اكثر اذا بدك سلطنه او اكثر مملكه عن جد عملت نوع من حملات وهيك عاقبت المناطق اللبنانيه، لانه اتهمتها بالخيانه واتهمتها انه هي كانت رافضه لكل للسلطه المركزيه او للسلطه الشرعيه. ولكن خروج المماليك من المنطقة ما كان خروج سلمي، طبعا كان خروج بقوة عسكرية بمعركة عسكرية صارت مع السلطنة العثمانية. وطبيعي
خصوصي بعد ما خبرتنا الحلقة الماضية شو صار مع أبو كرم الحدث
تماما، وبالتالي هون عم نحكي نحن بحقبة يعني حياة هالأمير يونس أو القائد يونس، عم نحكي بفترة كانوا العثمانيين هن مسيطرين على منطقة الشرق الأوسط وطبعا شمال أفريقيا، وكانوا مقسمين إدارة هالمناطق لولايات.
نعم.
يعني السلطان ما كان يحكم بشكل مباشر بكل تفاصيل الأمور، كان يعين على كل منطقة جغرافية مهمة عندها مدينة كتير مهمة، وطبعا المدن المهمة بوقتها عندها أهمية اقتصادية وأهمية استراتيجية عسكرية. من هالولايات المهمة بالنسبة للسلطان كانت طرابلس، ولاية طرابلس. هلا لبنان كيف كان مقسم بوقتها؟ لبنان كان مقسم بفترة يعني القرن السابع عشر إلى ثلاثة أقسام، يعني لبنان الحالي هلا 10,450 كيلومتر مربع كان مقسوم لثلاث مجموعات جغرافية. عندك شمال لبنان الحالي، يعني شمال جبل لبنان، يعني نحكي نحن جبال البترون، قضاء بشري، زغرتا، وصولا لبيات وعكار، كان تابع كله لولاية طرابلس بشكل إداري ومباشر.
يعني بعدنا عم نحكي هون كمان القرن السادس عشر صح؟
ايه السادس عشر سبع عشر يعني بهالمرحلة. رح يضل هيك لتقريبا القرن الثامن عشر مع الأمير يوسف الشهابي، اللي هو رح يقدر يوحد أراضي جبل لبنان ويصير إمارة جبل لبنان بتمتد من الأبيات لجزين.
حلو.
تصير مفصولة هي لحالة، بس هيدي من بعد قصة الأمير يوسف.
بس كان بعده بوقتها كمان لبنان الصغير ولا لا؟
لا، لبنان الصغير رح ياخد هيدا التعبير مع الإمارة،
مع الإمارة،
ورح يتثبت مع المتصرفية بال 1860. لأنه حجمه حجم
جبل لبنان. طلعت شوي برات الموضوع طبعاً. بس لأنه نقراها كتير لبنان الصغير.
هيدا هو لبنان الصغير، يعني هل لبنان اللي تثبت مع الأمير يوسف الشهابي وبعدين صار عنده كيان سياسي شبه مستقل. أيام العثمانيين مع المتصرفية، وانتهى بال 1915 مع الحرب العالمية الأولى والمجاعة، وبعدين صار الكبير 1920، يعني وسعوا له هالقضية. ولكن مش معناتها أنه المناطق اللي هلا أولى الباقية مثل البقاع وجنوب لبنان أو بيروت ما كان تابع بالمعنى الاجتماعي والثقافي لنفس الجماعة.
أوكي.
الثقافية.
نعم.
فإذا هيدا أول قسم. تاني قسم هو إمارة جبل لبنان الجنوبي اللي بوقتها كانت تحت إدارة المعنيين.
أوكي.
أكيد كلنا بنعرف أشهر أمير هو فخر الدين المعني، ولكن مع قصة الأمير يونس لا، كنا عم نحكي هنا أحمد المعني اللي هو كان آخر أمير معني، ومعه بتنتهي الإمارة المعنية بال 1697 بإمارة جبل لبنان، وبتنتقل للشهابيين تدريجيا، بصيروا هن حاكمين الإمارة وبتتوسع معهم بعدين المنطقة للشهاب.
شو كان دوره الأمير يونس كسياسي؟ يعني شو كان دوره
عظيم بوقتها؟ يعني هون احنا عم نرجع هلأ نركز على بس خلينا قبل ما انسى اقول اللي بقى شو كان وقتها لمين كان تابع عمليا.
نعم.
جغرافيا كان تابع لولاية الشام. بنحكي العثمانية هم ما نخضهم ببعضهم يعني كان امتداد. على كل حال
كانوا طلعوا المماليك.
إذا ما نحكي بهيك بأرقام يعني وبديموغرافيا أكيد كل هالأراضي اللي عم نحكي عنها ما كانت تتخطى وقتها 150,000 200,000 نسمة. يعني عم نحكي مثلا مناطق البعض كانت فاضية تماما من السكان، كانت هي أراضي زراعية بحت، وكان الملاكين تبعها هن سكان بسكنتا وأعالي العقورة وأعالي
شو أخذهم لهم زغرتا.
كان يملكوا الأراضي الزراعية كلها، وبس لأنه كان في خطر دايما السكن بهالمناطق لأنه الاحتلال هين على البقاع، كانوا دايما يسكنوا بالجبال ويهتموا بمنطقة يعني بالسهل اللي بقاعد ما فيهون. وعلى كل حال هيدي اليوم بعدها موجودة كحقيقة من وراء يعني سك الملكية أغلبية المناطق خاصة اللي بقاع الغربي اللي أغلبيته كان مثلا فترة مش كتير بعيدة لبيت قدة مثلا، كان يملكوا جزء كتير كبير من بقاع الغربي. عندك كمان منطقة تشوفوا بس كنت
عندهم كروم مشان
صحيح
مش بقولوا عطينا للاستثمار مشان يعني مصانع نبيد لبنانية
صحيح يعني هي
بس قلت بيت قد تذكرت يعني
قاعدوا فيها. عندك زحلة كانت هي تملك
مضمنينا مضمنينا لقيت الكلمة أوكي.
وعندك المنطقة الشمالية دار الأحمر اللي هي كانت تابعة يعني معروف أنه العائلات التاريخية مشاري نزل قالت هونيك تهتم بالبعوة. وبالتالي يعني حتى مدد هيدا بده حلقة لحاله، ولكن تنفهم
إيه بس هلأ مثلا جوابتنا انت على سؤال ضلني اقول انه ليش بيت قدي مثلا عندهم كروم بالبقاع مثلا، عرفت ضلني افكر فيها هلأ بلشنا نفهم الاشياء.
يعني مش من زمان بلش تغير هوية الملاكين تبع المنطقة، ولحد هاللحظة
بعد
أكترية ملاكين منطقة البقاع هي لسكان جبل لبنان الأصليين. يعني هيدا كله تطور تاريخي حلو واحد ضوى عليه يمكن بحلقة لحاله
أكيد.
بعدين عن الأوقاف والأراضي. وبالتالي عم نرجع هون ساعتها نحكي شو عن الأمير يونس، نرجع لمنطقة لبنان الشمالي اللي هو مثل ما قلت أنه من جبيل وصولا لقضاء صغرتا كان تابع إداريا لولاية طرابلس. وبالتالي سكان هالمنطقة يعني وقت يكون بدهم أي معاملة وأي شكوى أو أي دفع ضريبة بتكون لوالي الشام عفوا لوالي طرابلس بعتذر. تما هون رح يكون من الطبيعي يصير في نوع من علاقات سياسية بين زعماء هالضياع هيدي والمناطق، وطبعا الكنيسة بوقتها كانت هي المرجع الأساسي الروحي ويعني المدني والديني لهالناس. طبيعي يكون في أشخاص يلعبوا دور، ممكن يكون هذا الدور
وسيط مثلا
أو يكون دور وصي يعني نوع من أنه بياخدوا الرضا. وبرجع بحب ذكر بنقطة هون،
رضا مين؟
يعني رضا الوالي، لأنه ما كان بوقتها في نظام الانتخاب اليوم والتمثيلي والحريات، كان في نرضى عليك انت بتعمل
بس انه من هديك الايام في تمسيح جوخ يعني
ما هي يمكن وراثه هيدا الشغله، لانه كان طريقه الحكم هي هيك أوكي. يعني هون عم نحكي حتى عن الدول الاوروبيه والمماليك
خلص احنا لا ما بقى بدنا اياها بدنا نلغيها.
على فكره يعني تطور المفهوم وحريه حقوق الانسان يعني حتى لل 1948
نعم.
مع اصدار الاعلان العالمي حقوق الانسان ما كان في قبول للحقوق إلا للستينات سبعينات تبلش يطبقوا فعلا هالقصص. يعني كمان إن احنا طورنا بشكل سريع آخر 50 سنة
أوكي.
برؤيتنا للإنسان وأهميته شو دوره، ولكن بوقتها عم نحكي عن قرون وسطى على دايما هو الدين الحاكم ودايما المرجعية يعني بسط النظام والاستقرار هو من خلال الدين. وهون أمير يوسف رح توقع مشكلته بهذا الموضوع بالذات. فإذن الأمير يونس شو قصته؟ كان مثل ما شرحت يعني هو من عائلة فعلا شريفة بسموه شريفة، يعني كانت مرتاحة هون حسب جون ديلاروك بيقول أنه كان من عائلة شريفة، كان بيملك أراضي كتير بجبال ومنطقة البترون، وكان يعتبر أنها من أضخم الأراضي. وبالتالي اللي بيملك أراضي يعني في عنده رضا من الوالي، في عنده رضا من الـ يعني الحكام هالمنطقة. هلأ الرضا من وين بيجي؟ من شغلتين، أولا من يعني قديش كان هو يقدر يساعد بإدارة الأمور، ولأنه كان متعلم ومثقف، ولأنه كان بوقتها بلشت حركة التثقيف والتعلم بجبل لبنان، كان دايما هو ياخد دور اللي بيعتبروه كمرجع بإدارة الأمور. زيادة عن هيك السبب التاني أنه ولاية طرابلس لأنه كانت مدينة مهمة عثمانية، كان دايما يصير في تغيير للولاة بشكل سريع، لأنه الوالي يوصل يعني يستأثر بالمال والمصاري الموجودين يطلع عن يخرج عن طاعة السلطنة العثمانية
يشيلوا حطوا غيره.
طب مين اللي كان يقدر يأمل الاستمرارية بمعرفته؟
بغيبه.
كان دايما أشخاص مثل أمير يونس لهن كانوا عندهم هالصيت الحلو مع.
طب ليش هون منقول عائلة شريفة وبغير مطارح منقول أعيان يعني ولا وهي زيتها؟
لا الأعيان هي غير هلأ
هوديك اللي بيجبوا ضرائب مثلا كانوا الأعيان.
هلا الأعيان هي تعبير استعمل مع طانوس الشديه اللي هو كتب عن هالمرحلة هاي وعن أهمية هيدي العيال. الأعيان عندهم غير شرط، مش بس يكونوا عندهم حسن العلاقة مع الصدر الأعظم أو مع السلطنة، ولكن كانوا بيملكوا أراضي وكان بيهن بيجبوا ضرائب، ويعني مثل كمان عندهم نوع من أهمية حتى ما فينا نقول دينية، ولكن عنده رضا على المؤسسات اللي كانت حكمة ديك الوقت. الأعيان معدودين كانوا من عند الطوائف، يعني الناس ما كان من الأعيان، ولكن كان من يعني مثل فونكسيونير، يعني مثل موظف، ولكن مش بالوظيفة المعرفة اليوم، ولكن أنه كان يقدر يأمن حسن إدارة الأمور.
عنده تقل كان كموظف يعني. بس أنا حبيت هذه النقطة وضحها، لأنه في ناس تخلط بين الشرفاء والأعيان، مش هيك؟
لا سامية طبيعي. نعم. هلا هون عم نحكي عن ترجمة مباشرة لكتاب جون دولاروك اللي بيحكي عنه. هلا شو صار مع الأمير يونس؟ الأمير يونس لأنه زاد صيته هيك بيقول،
زاد صيته
وكان هو الأشخاص اللي قدر عمل نوع من تكوين وجهة من وراء شغله، من وراء عمله، من وراء علاقاته، أكيد رح يؤدي هذا الشيء، لأنه في كتير ناس رح تغار وكتير ناس رح تجرب تاخد محله. واستفادوا بلحظة من اللحظات، هون عم نحكي نحن تقريبا بسنة 1640-45، استفادوا من تغيير آخر والي على طرابلس واشتكوا عليه. هلأ شو كان طبيعة الشكوى عليه؟ كانت أنه خرج عن طاعة الدين ونكر الدين، وهو ما كان من الأشخاص اللي بيحترموا الدين بوقت اللي كان دين الإسلامي، لأنه كانت السلطنة هي الدين الإسلامي للحاكم، واشتكوا عليه. طبعا هون
بس الشكوى ما كانت مزبوطة،
بيعتبر جون لاروك انه ركبوا له كتير تلفيات، وهذا راح الشيء راح يبين بعدين. بيلقطوه هو وعائلته ولاده وحتى زوجاتهم، وبيقول انه بياخدوا 50 شخص من بيته على الحبس بقلعة طرابلس.
اما شيء عم يقبعوا له العائلة كلها من اساسها،
يعني مثل كأنه استفادوا من تغيير الحاكم واخدوا. بيحبسوه تقريبا عم بيحكي هون 4-5 شهور مع عائلته. وشو بيكون الشرط؟ لأنه دايما يعني كانت في محاولة إزلال هيك أشخاص، كان الشرط أنه إذا بيغير دينه بيسلم وبيجع بياخد مركزه بالسلطة، وبيجع بيعفو عنه كل المشاكل، وبيجع بيستلم محله.
عم نلاحظها هاي مع الكل عم بتصير.
طبيعي هي بوقتها كانت تحكي هذا اللي كان يحكم عمليا يعني. وحتى تبقى حتى عم نحكي بالدول الأوروبية بوقتها كان الدين هو عنصر أساسي، وكلنا هون فينا نعطي مثل هو
إذا الوالي معين من السماء دغري.
المحاكم اللي كان وقتها المحاكم الشرعية بإسبانيا اللي كانت هي الانكيزيسيون، يعني اللي كانت تحكم باسم الله، بس يمكن ما في شيء منه هذا بهذاك الوقت. على كل حال
إيه، ما هذا اللي بدي أقول لك إياه، إنه ما كان يعني الغرب أفضل من الشرق، كل واحد كان آخذ صورة دين معين، بس كان ما كان حدا أحسن من حدا.
هذا مفهوم الإنسان اللي كان وقتها، يعني كان بعد ما وصلنا للعصر النهضة الأوروبية والتفكير والإيميلاتي، وبلشنا نوسع أفاقنا ونفهم أكتر، نفهم يعني رسالة الله والدين ودوره بالمجتمعات. طب هون بهذا عم نرجع هون على الأمير يونس، من بعد ما شاف إنه كتير هددوا بعائلته وكانوا عبلشوا يحاولوا يقتلوا خدمه، بيعتبر حاله إنه إذا هو اعترف بتغيير دينه وأسلم
بيحمي العائلة كلها،
بيحمي عائلته، ممكن يخلصهم. وهذا اللي صار.
أوكي.
حكي مع الوالي وقال أنا مستعد أن أشهر بإسلامي، ولكن عندي شرط واحد، إنه عائلتي بتركوا السجن بأسرع وقت ممكن. لبي الوالي، ولما أمن عليهم هيك بخبر جون روك أنه صاروا بعالجة كسروين، راحوا تخبوا عند المعنيين، الأمر المعنيين بإمارة المعنيين،
غير رأيه،
بيهرب هو من هيدا، يعني بعتبر أنه إذا قتلوه راح ينقتل، ولكن بيهرب وبيقدر يخلص فعلا، وبيلجأ ل مثل بيقوله هو بيلجأ لمنطقة كمان كسروين. بعد فترة طويلة بعد ما حدا يقدر يلقطه، بيطلع عند البطريرك وصفين دويهي وبيخبره كل اللي صار معه، وبيقول له أنا بعتذر اضطريت أعمل هذا الشيء، بس أنا ما كنت قاصد أني حول ديني إلى دين آخر، بتمنى تعفي علي. هون البطرك دويه بمذكراته بيقول أنه أنا هذا الشخص لأنه كان يخدم الجماعة وكان يخدمها بشكل فعلي، تقبلت اللي قاله وراح أنا أرجع سامحه على القصة، وبيعطيه نوع من تبريكات وما إلى هنالك، وبيرجع بيعتبر حاله أنه عفو الله عما مضى، بيسترد إيمانه الحقيقي، وبيبعت مكتوب بكل التفاصيل مملة للأستانة. أستانة يعني مركز السلطان العثماني.
في وقح منه هاي.
طبيعي هون السؤال الكبير
عم يتحدى يعني.
طبيعي هيدا أول
هون لب الخبرية الهاي.
بيوصل رسالة للسلطان وبيعتبر أنه أنا تحت الضغط أشرت هذا الشيء، ولأنه كانوا عم بيكذبوا بالملفات تركبوا علي وكل هالقصص، بيقدر السلطان هون ساعتها يبعت يعني بيبعت الملف، لأنه كان عنده أصحاب كتير أمير يونس بالأستانة بالصدر الأعظم، يعني عم بيستعمل كل علاقاته اللي بناها. بيبعت ملفه لمفتي السلطنة، وبيعتبر مفتي السلطنة أنه فعلا اللي صار هو ما كان ضد الدين، هو اضطر يعمل هذا الشيء، وبالتالي غير معترف فيه أنه صار مسلم هذا الشخص، وبيحمل براءة كمان من المفتي، مفتي السلطنة العثمانية. وبتصير تعتبر هيدي مثل كأنه خلص، يعني يعني مثل كأنه عفيت عن كل القصص اللي صارت. وحظه الحلو أنه بتغير الوالي اللي هو كان حكمه، بيرجع والي السابق أحمد باشا اللي كان
صديقه، اللي كانت علاقته جيدة معه،
نعم، وبيرد له كل اعتباره، بيجا بحطه بالسلطة. عظيم، هون ما خلصت القصة،
أكيد ما خلصت. إذا شهيد
رح نطول رح نطول يعني طب فينا رح ننطر تقريبا،
فينا نحط نطرح شي سؤال مثلا على المستمعين تنكمل نرجع القصة يفكروا فيها على رواق، يبعتون إيه؟ على 70 95 9 11 11، لأنه في ما ابني مش عارف أني على الهوى عم بدقلي. أوكي، إذا فينا نطرح سؤال على المستمعين على 70 95 9 11 11، أو على صفحة الفيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل.
يعني فينا إذا بدك تستوحي من القصة ونسأل السؤال، يعني لأي حد بيقدر المسؤول بلبنان أنه يضحي في سبيل الجماعة وفي سبيل خير الجماعة اللبنانية وخير هذا البلد،
إيه أنه مش
يعني
مش
حساب السلطة قديش بيقدر يضحي، حساب الوجهة، حساب المال، قديش في ضحي لأي حد،
أنه مش بس الجماعة عم بتضحي كرمال المسؤول، المسؤول قديش بيضحي كرمال الجماعة. حلو كتير السؤال. فإذا على 70 95 9 11 11 نعكس الصورة، قديش المسؤول ممكن يضحي كرمال جماعته، مش دايما الجماعة هي اللي بتوصله واللي بتعطيه وبتضحي كرماله. أكيد كمان على صفحة الفيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل. أصلا في عنا شوية تعليقات كمان على الصفحة، بدي وجه تحية لكل عم يبعتوا لنا تحيات. شادية كمان بقول لك مرسي لإلك على اللي عم كتبتي لي. لحظة خليني أشوف مثلا، مثل الأمير والباك والشيخ والمعنيين والشهابيين، هول كانوا يحكموا بدل السلطان، كانوا مخابرات للأتراك، ونحن اليوم بعدنا على النهج، ما تغيروا إلا الأسماء. شو رأيك بهالفكرة وسيم حسن؟
مرسي
على سؤالك يا وسيم. أوكي نجاوب بعد شوي بس ما ناخد كل الأسئلة. نعم،
هلا في كمان تفصيل كان لازم اقوله، لانه هون بشد عليه كتير كثير جون دولاروك، كل حال كتير حلو اللي كاتبه جون دولاروك. يعني هلا ما عفوت انا اذا بدك بالكلمات وبالشعر وبالنظره اللي كان عم يحكي فيها عن الامير يونس،
نعم،
ولكن بيقول انه وقته اخذ هال يعني هالعفو من المفتي طرابلس، مفتي عفوا السلطنه،
اوكي،
بينزل على طرابلس وبيشهر هذا الشيء قدام كل الناس، وبقول له انا رح رد اعتباري وانا ما صار معي هذا الشيء، وقبل ما يرجع يتعين والي صديق له جاي ياخذ هيدي السلطه. ولكن للاسف بعد تقريبا 5 سنين من اعاده
الاعتبار
للامير يونس، ايضا بصير في تغيير لوالي اخر. مثل ما شرحت بالاول، كان طرابلس دائما، لانه فعلا طرابلس كانت اهم المدن ما قبل نشاه بيروت كمدينة تجارية و يعني كمدينة مهمة عثمانية على البحر المتوسط. هون ما ننطر تقريبا لبداية القرن 19 تبيروت تاخد هذا الدور، ولكن طرابلس هي كانت أساس بالتجارة، إن كان لمنطقة الجبل وإن كانت للداخل حتى الشام أو سوريا بهداك الوقت.
فيني بس علق تعليق لأنه إجاني على الواتساب الخاص تبعي، كتير حبيت إنه في أكبر مضحي بالتاريخ من أجل كل البشرية مش بس كرمال جماعته. مين هو؟
طبعا عم نحكي عن المسيح،
عن سيد المسيح. حبيت كتير التعليق. اوكي.
لكن اعتبرنا يعني جانا قلنا انه هو جاء السلام الحكيم، مع تغيير الوالي الامور بتصير صعبه كتير على امير يونس، وهون طبعا بيرجع بيتركب كل الملفات بشكل عادي، وبنلقط هو وكمان كل اللي بيشتغلوا معه بالمركز، بنحط كمان بسجن مدينة طرابلس اللي هي القلعة اليوم، هي قلعة طرابلس.
بس انه شو يعني، كانت تراكمات ولا كان
كانت كمان يعني بنفس القضية اللي انحبس فيه اول مرة بنفس الطريقة، كمان
المغردين هن زيتون. اوكي،
انه بدهم ياخدوا المركز تبعه، يعني بدوا بيدوا وجه مع السلطنة، بدوا يجربوا يكونوا هن بالوجهة، يعني كل هول القصص اللي على فكرة، يعني اذا من شوي بنرجع بنشوف خريطة طريقة التفكير اللبنانية عند بعض اللبنانيين اللي دائما هي انتهازية، وبجربوا عن جد أوقات يدعسوا
يعني
على أقرب الناس تاين يوصلوا على السلطة. وللأسف هيدي شغلة يعني من أسوأ الـ هيك العادات اللي عنايها بمجتمعنا. على كل حال هالمرة مثل ما بقولوا ما يعني ما
دود الخل منه في من زمان وجاء
للأسف ما قدر سلم الأمير يونس من الموضوع ما قدر مثل ما بقولوا زمط من القصة بس هالمرة لأنه كتب لأنه هو آخر يومين قبل ما يعني تخلص القصة كان تلاقى بجون دلاروك وخبروا كل تفاصيل اللي صارت معه بحياته.
أوكي.
بيقول جون دلاروك أنه وقت لقطوه هالمرة ضلوا يعذبوه سنتين تا يرجع يعيد نفس الشيء اللي صار قبل يعني يرجع يشهر
كمان أخذوا له عائلته
هالمرة لا أخذوا له شخصيا هالمرة كان مصر وكان عم بيقول أنه أنا ما بقى وقع بنفس الغلطة وبستحق هذا الشيء اللي عم بيصير فيه لأنه أنا غلطت أول مرة.
طب بس مع انه هو كان عنده نية صافية ما كان في نوايا خبيثة
ما كان ابدا مقتنع بهالقصة حسب ما بيوصف جون دلاروك بكل هالتفاصيل عم نحكي نحن كتب الكتاب جون دلاروك سنة 1722 يعني عم نحكي عن مرجع عمره تقريبا 300 سنة على الأقد.
اوكي
1722 ما بيتراجع ابدا عن قراره ولا بيجرب ابدا يتنازل عن هيدي الامور بالعكس بيعتبر انه هيدا الشيء بيستاهله لانه هو غلط اول مرة ما كان لازم يصير هيدا الشيء لحديت ما فعلا يعني بيستسلم هذا الوالي بيقول احسن شيء نحن نعذبه للامير يونس
شو سنتين عم بيعذبوا فيه للزلمه
هون بتسائب في كان كمان تاجر انجليزي بطرابلس كمان كان له عاده دائما تجار يكتبوا شو بيسمعوا شو بيعرفوا مشان يحطوا معلومات اكثر مع يعني مع مرجعيتهم السياسيه بيوصف كيف طلعوه من الحبس لهونك شخص بسموه الامير هيك بيقول وحملوه شيء بسموه يعني سرعة التعبير الخزوق هذا كان أداة تعذيب بوقتها ومشي تقريبا هو حامل الخازوق يعني مثل كانه حامل الصليب ساعتين وصل فيه على التل منطقة التل بطرابلس وهنيك بعد ما سألوه كذا مرة بتكفر عن ذنوبك بتعترف بتغير إيمانك كان دايما رافض لا آخر شيء حطوه على الخازوق مثل بقوله واللي هو أداة تعذيب تشبه كتير صليب اللي صلب عليه المسيح بس بهالفترة كانوا يتطوروا أكتر كانوا يضطر إنه يكسروا له جسمه عليه ويتركوه 24 ساعة هيك بالهواء الطلق تا يموت وبيقولوا إنه فعلا يعني بقي 24 ساعة بالهواء الطلق وما كان يعتذر وبكل الألام وتوفى بهذا النهار وما تراجع عن 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 إيمانه واندفن بمنطقة التل واليوم ويعتبروا طرابلسي إنه هذا الشخص اللي هني حسب هذا الإنجليزي إنه هذا الشخص ما بيستاهل اللي صار فيه وهذا كان فعلا شخص آدمي وبيعتبروا إنه محل ما اندفن محل لازم ينزار دايما وبفتكر عملوا له هو بيقولوا عن عمر هناك كنيسة ماريو حنا بطرابلس على اسم الأمير يونس وهيك إذا بدك يعني حافظ على شرفه وحافظ على شرف العائلة وحافظ على الصيت اللي هو كان بناه كل هذه الفترة وعكس فيه إذا بدك ثقافة وروحانية جماعته اللي هو كان بيمثلها بالسلطة بطرابلس واثنين بيعتبر حاله انه كفر عن ذنوب وهيك بيقول جون دلاروك انه هذا الشخص تقريبا بيشبه مصيره بيشبه كل مصير هالقادة اللي عاشوا بهديك المرحلة بمنطقة جبل لبنان والتعاطب مع الولايات ان كان بالشام ولا ولاية طرابلس وهيك ما بعرف يعني القصة شوي يمكن مؤثرة
انا لاحظت اني كتير هيك رغم العنفوين كله
ولكن هيدا قصة الامير يونس يعني اذا بدك فينا نصرخص شغلة من حياته
الشهادة كتير كان قوي يعني
صحيح يعني هو هيدا قادة التعذيب اللي بيصفها فعلا يعني الرحالة الانجليزي على كل حال اسمه هنري مونتريل اللي بيكتبه يوميات من حلب إلى أورشليم هيدا كتابه بيقول أنه توفى ب 12 و13 أيار سنة 1697 وبيذكر شوية تفاصيل يعني بالعذاب هون ما ضروري نفوت فيها ولكن يمكن اللي ملفت بقصة الأمير يونس أنه في شخصيتين شهدوا بشكل مباشر على مصيره لهالشخص هيدا وهيدي بحد ذاتها يمكن بغض النظر عن المصير الموجع والمخزي اللي قطع فيه هاي بحد ذاتها معتبرة يمكن نعمة انه في ناس قدرت شهدت على ايمانه لهيدا الشخص وقدرت شهدت على قديش هو كان عم بيحاول مستحيل انه ما يشوه صورة ابدا الجماعة اللي كان بينتمي لها وهون نشكر يعني الاشخاص اللي اشتغلوا على المراجع وقدروا شرحوا لنا هالطريقة الوحشية واللي تعذب فيها الأمير يونس وكيف يعني أداء بيقدر شخص مثل الأمير يونس بفترة هالقد ظالمة والقد سوداوية أنه يجرب يحافظ على كرامته وكرامة الجماعة اللي بينتمي لها
كمان عم يجيني سؤال لك على الخاص دكتور إلي ما كان بيقدر الأمير يونس يعمل تفاهم شبيه لتفاهم مرمخايل مع الوالي؟
هلا هون يعني هون السؤال اللي سألناه بدي جواب يعني بيعكس هيدا الخيارات إذا بدك اللي هي دائما خيارات صعبة إنه إيه بدل ما أتعذب وبدل ما مثل بقوله واجه الأشياء بشكل إنه
اليوم وسائل التعذيب صارت أهين يعني ما كان في داعي للتفاهمات
تعرفي يمكن
قبل كنا عايزين تفاهمات أكثر
يمكن عم نعيشه هلا قلتك هو واحدة من القصص الوسائل التعذيب اللي هي بعد أسوأ بكتير من العذاب الجسدي المباشر
مزبوط
صح كل حال هذا السؤال بيطرح نفسه إنه شخص مثل أمير يونس وغيره من الأشخاص يعني نحن كمان فينا نضوي لو معنا كل الوقت ونقدر نضوي على كتير شخصيات وهون إذا بدك كمان حتى حياة الأمراء أمراء جبل لبنان عايشوا بنفس الطريقة الاضطهاد وكان دايما عندهم هذه الخيارات قداش بيروحوا بالأمور للآخر وقداش بيفاوضوا وقداش بيروحوا على اتفاقيات وطبعا شفنا أنه دايما كان مصير الأمراء اللي بتفاوض عفوا مصير الأمراء اللي بتكون حاطة حتى قدامها خيار واحد هو حفاظ على أمان واستقرار هالجماعة كان دايما مصيرهم القتل والاضطهاد بينما الأمراء اللي كانوا يساوموا ويبيعوا أراضي ويبيعوا حتى كرامتهم ويعني حتى مركزهم السلطوي كانوا ينتهوا يمكن بطريقة يمكن يموتوا بشكل مسالم ولكن ما حدا بيذكرهم
إيه لأنه عايشين لنفسهم
منهم عبرة لحدا
عايشين لنفسهم يعني بأنه اللي بيعيش لحاله شو بيترك أثر بيكون رقم مثله مثل غيره بينما اللي بيكون عنده جرأة أنه يعيش للآخر ويكون عنده الحب المضحي هيدا اللي بينذكر بالتاريخ بكل الأحوال
يعني البترك دويه التصديق اللي عم بتقولي بكتابه تاريخ الأزمنة اللي هو كان بيحكي فيه عن تاريخ كل المنطقة لتقريبا 1000 سنة بيذكر الأمير يونس مرة بعيت له الترجاني مرة بعيت له البشعلاني فوق 10 مرات يعني قد ما كان مأثر بقصته قد ما كان بيعطيه اعتبار لهالشخص بيذكره هالقد وهو اللي حكي معه شخصيا واعترف له أنه اللي صار معي كان فوق طاقتي فوق إرادتي كان بدي خلص 50 عائلة بدي خلص المنطقة وقداش قدر شاف فيه البترك دويهي واللي هو بنهاية البترك المارون قداش شاف فيه أنه قداش كان صادق بهذا الموضوع رجع عطاه نوع من السماح أنه أنت ما كنت قاصد تغير ولا تشهر بإيمانك وهذا الشيء استعمله بعدين مع مفتي السلطنة وأخذ فيه براءة بهذا الموضوع وبالتالي لا شخصية من هالنوع انذكرت بالتاريخ ومحفورة والدليل عم نحكي فيها اليوم نحن ب 2022 مش هيك بعد 300 سنة على الأد من القصة أو من قصته
أقول حال كمان البترك دويهي ناطرين أعلان تطويبه يعني كمان شخصيتين كتير مهمين طب الملاحظ هون دكتور إلي إنه مش أول شخصية بيصير معها هيك شيء وبتندفن بطرابلس مثل بترك حجولة مثلا إنه في شخصيات كتيرة يعني ايه. هالشيء مرتبط
ليه تندفن بطرابلس
ايه. ليش مش ليش ما بيرجع ايه. على مثلا
لا طبعا هو الموضوع أولا بسبب الظروف السياسية والعسكرية بديك الوقت وحتى الديموغرافية يعني أكترية التمركز السكاني إن كان عيان المماليك ولا حتى بعدين عيان العثمانية كان مركز بمنطقة جبل لبنان الشمالية
نعم.
إنه هي كانت عاصية على الفاتحين وكانت أكتر منطقة فيها تكون نوع من إنه نحن قلعة طبيعية أو حصن طبيعي تايح من الناس التمدد صوب المتن وجبل لبنان الجنوبي بعدين جنوب لبنان حتى وصولا اليوم إلى أراضي المقدسة هذا صار تباعا مع بداية القرن 16، 17، 18، و19 جنوبا مشان هيك الأحداث كانت تكون إلا علاقة مباشرة مع بطرابلس لأنه كان طرابلس مثل ما قلت هي كانت من أهم مدن مملوكية بعدين من أهم المدن العثمانية ببداية الفترة العثمانية مشان هيك العلاقة والأحداث كانت تصير مع طرابلس وبالتالي لما ينقتل شخصية قيادية نوع من تحقير لهالشخصية هنا بعد قتلها هو دفنه بالمدينة
اللي هن حاطين ايدهم عليها ومسيطرين عليها
يعني حتى ما كان له الشرف يرجع يندفن بضيعته مثل ما بيقولوا هذه بتذكرنا بعادات لبنانية كتير على كل حال بعد لليوم سائدة انه دايما الوصايا الاشخاص المختربين انه بتمنى يندفن بضيعته من نوع من انه عم بثبت انتمائي لهالمنطقة هيدي جغرافية ولا جماعتي التاريخية
انه ما بكفي الازلال هو وعيش كمان بدهم يزلوه بعد ما
يقف
طيب رح أذكر المستمعين بسؤالك حتى مرق كم رسالة وارجع أنا كمل أسئلتي لألك كيف قديش ممكن المسؤول يكون هو عم يعمل دور مضحي كرمال جماعته تيحافظ على وجوده وتيحافظ على خيره العام مش دايما الجماعة تكون هي عم تشتغل حتى تشغل المسؤول على 70-95-9-1-1-1 جون متري أول شيء بقلنا كان يعطيكم العافية غريب هالمرة مش مسمعنا صوتك جون بيك شي طمني عليك بس كتب لنا للأسف رجال السياسة بهالأيام بهدلونا مشان هيك عم يطلع الدولار تحياتنا لإلكم ولدكتور إلي خليني أسمع بعد رسالة بس تعمل داونلود كمان مبرات لا مش مبرات لبنان بس هلأ مش الحال.
بونسوار، يعطيكم العافية. المسؤول بيقدر يضحي حتى يروح السجن 11 سنة تحت الأرض كرمال شعبه وكرمال قضيته. كان عنا دليل حس فيها هيدي مش جديد يعني، بس هذا الوحيد يلي ضحى، ما حدا غيره ضحى، يعني ما حدا مسؤول غيره.
شكرا لألي، كمان رح اسمع رسالتين. يلا
الله معك عندك. الله معك دكتور لياس. بيير سعد عم يحكي من كندا. عندك ميرسي كثير لأنك حييتينا ببداية الحلقة للأشخاص الأمينين انت على البرنامج بضلوا معنا متابعينا، نحن منهم. ميرسي. ثاني شغلي
تستحقوا التحية يا بيير.
كانوا يسمون بديك الوقت تحصل دار، مش هيك؟ عندنا بعد عيال تحصل دار بطرابلس. ميرسي. انا بايدك بهذا التضحية اللي كنت عم تحكي عنها، مش بهذا التضحية طبعا، عم بحكي عن سيدنا يسوع المسيح، اكيد هو اللي ضحى كرمال البشرية، بس بلبنان كمان في عنا الدكتور سمير جعجع ضحى كرمال المسيحيين بلبنان، وفات قعد 11 سنة ونيف بالحبس وما تراجع عن كلمته، وبينما غيره ضحوا كتير، يعني بدل ما يضحوا هربوا وتركوا عائلته وراهم. شكرا.
في ناس ضحوا بجماعاتهم. على كل حال أنا كنت عم بقول تعليقا على التعليق اللي وصل لي على تليفوني وجاوبنا على الموضوع، وأكيد أنتوا بتستاهلوا التحية يا بيير، لأنه فعلا لو ما فيها الشراكة البرنامج ما كان مستمر لثالث سنة، فأكيد بدنا نشكركم وبدنا نحييكم دايما. جون هقتو لباني بفويس، خلينا نسمعه دكتور إلي معلش، لأنه منشتاق منستفقد لصوته.
ايه الله معك اديكو. اكيد انا هون عم تابع، بس دايما بفتح مجال لغير العالم يعطوا رايهم. بالنسبه لرايي انا معروف انه رجال السياسي بهالايام بهدلوها للسياسي، مشان هيك الدولار بتعلق بالسياسي وكل شيء عم بيتعلق بالدولار بهالايام للاسف، وما فيش رجال سياسي للأسف، لأنه هو خدمة الشأن العام مش موجودين بهالأيام، عم بيخدموا جيبتهم. إن شاء الله يصير بالمستقبل شيء في عنا رجال سياسي ورجال يخدموا الشأن العام. يعطيكم العافية.
أنا بس انشغل بالي عليك إنه معودين نسمع صوتك جون، هلأ طمنتني سمعت إنه صوتك بخير. مروان خوري على فيسبوك بيقول الرئيس الشهيد بشير الجميل أكبر مثال على ذلك. دكتور إلي، بهديك المرحلة هالجماعات اللي كانت بلبنان كانت بلشت تحصل على حمايات خارجية ولا بعد؟
إذا بدك بهيدي المرحلة تقريبا، يعني مجرد ما تشوف إنه في مستشرق فرنسي عم بيحكي عن هيدي القصة، هيدي كانت تعتبر نوع من تقارير مش مخابراتية ولكن تقارير مثل كأنه علم خبر أو مثل إعلام هذيك الوقت
لأحوال هالأشخاص،
لأحوال هذا الناس، أنه كان يرجع على فرنسا ويحاول ينقح كل هالمعلومات وينشرها بكتب تتصير الناس تقرأ وتاخد فكرة شو عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي كانت يعني في بعض المستشرقين لعبوا دور كبير، مثل لامارتين مثلا اللي هو كان نايب في البرلمان الفرنسي وقدر إلى حد كبير يأثر بالسياسة الخارجية الفرنسية بهذيك الأيام بالقرن التاسع عشر تجاه الأقليات في الشرق الأوسط. وفينا نعتبر أنه كان من الأساسيين اللي مهدوا العلاقة ممتازة بين الدولة الفرنسية ولبنان اللي أدت لـ 1920 نشأة المال الكبير. يعني الحمايات هالدول لا كان بلشت تنمى شوي شوي بهذه الحقبة بالذات، مش هيك أخذ كتير أهمية هذا الشخص بكتابات جون دولاروك.
مين أخذ مطرحه للأمير يونس ولا ما أجت شخصية معينة تركت أثر؟
هلا معنا تفاصيل من بعدها، بس بنحكى أنه ابنه يوسف أبو رزوق أبو رزق هيك بسموه أنه جرب يأخذ هذا الدور، ولكن معنا كتير معلومات تفاصيل عنه في بعض الرسائل، ولكن منا يعني في كتير أشخاص بتعرفي مع وعي اللبناني لتاريخه خاصة بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين حاولوا كتير ينقلوا قصص شفهية أو متناقلة عن تاريخ بعض القيادات أو الأبطال بعض الحقبات.
نعم.
في كتير معلومات متداولة عن دور ابنه وبعدين دش كان دوره مهم، ولكن نحن دائما كمؤرخين بنجرب نطلع من هيدا
الاقاويل الشفهيه،
خاصه لما تكون مصادر كتير مأخرة، يعني من 60 سنه مكتوب كتاب عنه، بنلتزم اكثر بمراجع بهديك الوقت، واللي استعملناهم عنه بيحكوا اكثر شيء بهول التفاصيل اللي نعرفها عن الامير يونس او القائد فينا نسميه يونس.
بتخافوا من الملح وبهار مشان هيك
منقول اشياء كثير في توندونس، يعني في كثير في هيك منحة عند اللبنانيين انه يبهروا كثير القصص، وهيدا بتفهميه عند كل الشعوب اللي هي بتكون يعني عم بتنبش على هويتها، لانه هويتها بتخليها تخلق نوع من ثقافة صمود وتصدي لكل الويلات اللي بتقطع بالمنطقة او عليها، وبالتالي كتير منروح على انه اوكي القصة معروفة بس خلينا ندقق بالمراجع، وكتير كتير اوقات لما ندقق بمراجع هديك الوقت منصدق كتير قصص بينحكى عنا او مسمينا احنا التاريخ المنقول. وعلى كل حال بدي هون كمان ضوي على نقطة ما زي ساتين هذا السؤال، التاريخ الشفهي او مسمي الأورال هيستوري هو احد وسائل او احد المصادر اللي معتمدها لدراسة اي حقبة تاريخية، خاصة الحقبات الحديثة.
نعم.
مش هيك، مش عم نقول انه ممكن يكون خبر المنقول غير دقيق او عفوا مش صحيح، ممكن انه غير دقيق او مبهر او مزيد عليه، عظيم، ولكن ما مش معناتها مصادر
ما بنعتمد عليه
او انه ما لنا مهمة، بالعكس يعني تمام نفهم هون موقف من هذا الموضوع بهذه الطريقة. في كتير قصص، أنا يعني مثل ما حكينا بأول ما بلشنا هالسلسلة أنه في كتير شخصيات نحكي عنه، بس نقينيهم لأنه كانوا بالمركز القيادة وشفنا شو عملوا، يعني قداش ضحوا بمراكزهم وبالواجهة تبعهم قبيل حماية أول شيء عائلتهم الصغيرة وعائلتهم الكبيرة. مرت الجاي رح نحكي أكتر على أشخاص لعبوا دور بطولة بكل معنى الكلمة، يعني بمفهوم البطل العلمي، يعني عم نحكي رح نحكي شوي عن فترة المجاعة، وبلك الحلقة اللي بعدها بنحكي عن فترة الحرب اللبنانية أو الأحداث اللبنانية، ونحكي عن شخصيات لعبت دور واستشهدت كرمال هذا البلد. مشان هيك يعني بقدر أنا أكتفي هلأ على
رأيي، عم ناخد نماذج بطبيعة الحال،
ولكن أكيد إذا حدا الهم يعرف أكتر فيني أبعت مراجع، خاصة أبونا مشعلاني هو كاتب كتير عن هذا الأمير يونس وشارح كتير قصص عنه، بهمه يقرأ كمان متواجد وما كان،
لأنه من نفس المنطقة يعني أولاك
طبعاً. هيدا التوندونس أكيد.
طب سؤال بالتاريخ دكتور إلي، الأخبار التاريخ المنقول يعني المتناقل من صح. جيل لجيل منخاف من التبهير، بس كمان بالتاريخ المكتوب في ناس بتبهر، يعني ما يعني طبعاً. بالحالتين لازم يكون في تدقيق صح؟
أكيد. أنا يعني يمكن من أكتر المواد اللي أخذتها خلال دراستي لمادة التاريخ هو الكريتيك السوريك أو النقد التاريخي، يعني كيف واحد بيقدر يعمل نوع من نقد علمي
لقصة تاريخية مكتوبة. أو كتاب تاريخي. نعم.
بأبسط الأمور، يعني بأبسط هيك مثل نعطيها مثل طريقة لنكتشف، دايما إذا في قصة ما عندها مرجع، يعني مش كتب لها من وين جايب مرجعها، يعني طبيعي هيدي بتحمل درجة عالية ونسبة عالية من الشك. كل قصة محطوط مرجعها نقدر بيسمح لنا ساعتها الكاتب نرجع لهذا المرجع ونتأكد إذا مزبوط أو لا. هلأ للأسف هون كمان بين هلالين إنه في كتير مؤرخين للأسف مشهورين فيها العرب، هيدا للأسف ما بعرف ليش بيخترعوا مصادر، وحتى المصدر إذا لقوه
كيف يعني بيخترعوا مصادر،
يعني بيكتب كتاب عن وين مش موجود وبيحط له تاريخه ما بعرف قديش، وفي منهم بيزيدوا معلومة مش موجودة
بالكتاب اللي أخذوا منه مصدر
مثلا، أو بيذكر الصفحة بس وبتلاقي المعلومة موجودة بهيدي الصفحة.
طب كيف منعرف
هالشيء؟ والأخطر من هيك، وهون كمان في كتير تلاميذ بيسألون عن هذا الموضوع، أنه إذا الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية مثلا ليش ما بناخد ترجمة العربية تبعه؟ مش لأنه نحن عم نحترم اللي بترجمه، ولكن الأفضل دايما نقراه بلغته الأصلية المكتوبة فيها، لأنه ياما في ترجمات
مش دقيقة
ما بتعجبهم ما بيذكروها أو بحطوا لها مراجعة غلط، وهيدي في كتير يعني كتب عن الحرب اللبنانية على كل حال مشهورين فيها، والكتاب اللي بيترجموا كانوا من الفرنسي أو الإنجليزي للعربي، يعني في عملية محو وتغيير بالتاريخ.
طب كمان سؤال تاني قبل ما نختم بآخر دقيقتين، منلاحظ أنه بالفترة الأخيرة صار في كتير يعني محاولات لإيصال التاريخ عبر الميديا يعني أو عبر السينما.
صحيح.
وكمان اللي بيتابع بيكون يعني مراجع قراءة وبيحضر مشاهدة بيلاقي أنه كتير في بهار وملح وحتى في تضخيم وتفخيم وفي تحوير للحقائق. صحيح. يعني مثلا عندك بعطي اكزامبل هلا، أنه اللي بيقرأ تأسيس السلطنة العثمانية بيشوف شيء، واللي بيحضر السلطان عثمان مثلا بيشوف شيء تاني. فهيدا قديش فينا نعتمد نحن على التنعرف؟
كتير خطر او في كتير هيك خطوره.
اعطيت اكزامبل لانه انا قريته.
ايه لا بدي اقول شغله وهذه على فكره عم نواجهها كتير، يعني في خطر حقيقي لما يصير مجتمع كامل مرجعه لتاريخه وكرهته لتاريخه هي عبر الافلام وعبر المسلسلات وعبر البرامج على السوشيال ميديا. هذا يعني خطر حقيقي، وهذا في تدمير ومنهج لهالجماعات هيدي. اكيد في يكون مدخل لنعرف شوي عن تاريخنا هالمراجع هيدي، ولكن ما بكفي.
يعني واحد في تحوير كتير لان
مثل ذكرتيني بأحد التلاميذ هيدي اول ما كنت بلش اعلم بالجامعات طلبت منها بس تعرف عن فخر الدين من هو.
نعم.
كان مرجع للمعلومات مسرحيه فخر الدين للرحابني، معتبره انه هذا الشيء علمي، وبالتالي للاسف بطلت هي المثل، صارت كل الشعب اللبناني مثل بهالشغله هيدي. صحيح او لا؟
صح.
مرجع مسلسل من هون خبري من هونيك، لا عمله معروف اذا بتريده. حتى وقت اللي انا عم بحكيه لازم ينطرح اسئله كثير عليه.
نعم.
من مراجعك ليش تيق المعلومات، ما فينا نكتفي بالمراجع على السوشيال ميديا تكون هي مرجع للتاريخ. طبعا
يعني حبيت اسالك هذا السؤال لانه صارت كثير دارجه اليوم. صحيح. ما بعرف اذا كان لانه تطور التكنولوجيا والعصر وغزو السينما عم يعمل هيك فينا، ولا نحن تراجعت ثقافتنا بطل لنا جلاده يمكن
نبلش فيهم بس ما يكونوا هن المصدر الوحيد للمعلومات.
خلص وقتنا عم بيقول لي بيتر، بس تقرا بس اخر رساله على الواتساب تخلص ب 701. مساء الخير، قديش نحن بحاجه لرجال لانه السياسيه عنا اللي عنا هن اشباه رجال. دايما نحن ما منعمم على كل حال، بس بيجي بنفهمه بنفهمه ليش كتب هيدا التعليق. بدي اشكرك كتير دكتور إلي الياس، لكن جمعة الجاي معقول نحكي عن سبيحة تبرجع؟
ممكن.
ممكن
صح.
اوكي شكرا لك بيتر حشاش، بشكر كل اللي تابعونا، والتقيكم انا بكره الساعه 10 بكل الفرق. الى اللقاء.